أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن النهي عن الشرك لا يوجب فساد العبادة المشروطة بها به، باعتبار أن المنهي عنه هو المعنى المستري، وما يكون شرطا في الصلاة هو المعنى المعبر عنه باسم المصدر، فهما متغيران وشرائط الصلاة بأجمعها غير عبادية توسلية. والغرض من ذلك حصول هذا القيد في الواجب وفي العبادة، وهذا حاصل لا محالة. فلا يكون النهي موجبا لفساد العبادة إذ لا اتحاد بين المأمور به والمنهي عنه. ذكرنا أن ما صادف قدس الله نفسه لا يتم بناء على ما تقدم في المشتق من أن المصدر واسم المصدر لا يتغايران في الخارج، ولا يكون وجود أحدهما مباينا لوجود الآخر، بل هما موجودان بوجود واحد، يعني في الحقيقة ماهية واحدة موجودة بوجود واحد. وإنما يختلفان بالاعتبار وباللحاظ، فإذا لوحظت الماهية بنفسها بما أن الوجود مضاف إلى نفسها مع قطع النظر عن المعروض الذي يكون العرض قائما به يعبر عنه باسم المصدر، فإن الأعراض كالجواهر موجودات في الخارج في أنفسها، يعني حقيقة يستحق العرض إطلاق لفظ الموجود عليه، فيقال البياض موجود والسواد موجود وهكذا بقية الأعراض كلها موجودة في الخارج. فإذا قطع النظر عن قيامها بموضوعين وأنها موجودات مستقلة يطلق عليها اسم المصدر. وأما إذا لوحظ هذا الموجود بعينه بما أن وجوده في نفسه وجود لغيره وعرز قائم بغيره، يعني لوحظ بما هو عرز لا بما هو موجود في نفسه يعبر عنه باسم المصدر. قلنا في اللغة الفارسية وغير الفارسية غير لغة العرب كثير هذا، يعني الاسم المصدر يعبر عنه بلفظ والمصدر يعبر عنه بلفظ آخر، فيقال في مورد الضرب زدن وكتك. كتك اسم لهذا المبدأ بعينه من غير إضافته إلى فاعله، وزدن عين هذا المعنى لكن بإضافته إلى الفاعل. وأما في اللغة العربية فكثيرا ما يكون المعنى المصدري والاسم المصدري يعبر عنهما بلفظ واحد. فعلى هذا وهو الصحيح كما ذكرنا لا يمكن أن يلتزم بأن ما تعلق به النهي غير ما هو شرط في الصلاة، بل ما هو شرط في الصلاة هو بعينه متعلق الناس، لأنه ليس في الخارج وجودان أحدهما منهي عنه والآخر شرط للصلاة. إذن لابد من بيان آخر في المقام. وحاصل ذلك، يعني حاصل ما هو الصحيح في المقام، أن يقال إنه قد تقدم في بحث مقدمة الواجب الفرق بين الأجزاء والشرائط، وقلنا ان الاجزاء هي بعينها نفس المركب، فان المركب ليس الا هو الاجزاء، هي الاجزاء، الاجزاء بالاس هي المركب من الخارج، ولا وجود للمركب بل غير وجود اجزائه، فيلاحظ كل جزء جزئين اذا لوحظ لا بشرط فهو جزء، واذا لوحظ مع انضمامه مع بقيه الاجزاء فهو عين المركب. التكبيره وحدها جزء من الصلاه، والتكبيره المنظمه اليها القراءه والركوع والسجود الى اخر الصلاه التسليم، هذا هو الصلاه. فالمركب نفس الاجزاء، الامر المتعلق بالمركب يتعلق بالاجزاء لا محاله. ولذلك قلنا ان النهي عن الجزء يوجب فساد الجزء ايضا، بناء على ان النهي عن العباده يوجب الفساد. لا فرق بين تعلق النهي بالمركب وتعلق النهي بالجزء. العباده لا يمكن ان يكون منهيا عن يعني يقع صحيحا ومع ذلك منهي عن، لا يمكن. واما الشرائط فذكرنا ان الشرائط غير دخيلة في المأمور به وفي المركب، وإنما الدخيل في المركب التقيد بهذه الأمور، بمعنى أن المأمور به ليس هو مطلق الصلاة كيفما اتفقت، بل الحصة الخاصة من الصلاة هي التي تعلق بها الأمر. ونعني بالحسة الطبيعي المقيد بقيود على نهو يكون التقيد داخلا والقيد خارجا. فالمطلوب الصلاة التي تكون إلى القبلة المقيد بهذا القيد، أو الصلاة التي يكون المصلي فيها لابسا للباسين ولا يكون عاريان، او غير ذلك من الشرائط من الطهارة وغير الطهارة. فالطبيعي الصلاة كيفما اتفقت في الخارج لم يتعلق بها الامر، وانما تعلق الامر بها مقيدة بقيود وجودية يعبر عنها بالشرائط، وبقيود عدمية يعبر عنها بالموانع. إذن ذات القيد الاستقبال والطهارة، طهارة البدن، طهارة اللباس وغير ذلك من الشروط، ذوات هذه القيود غير دخيلة في الواجب، ولم يتعلق بها أمر صلاتي، وإنما الأمر تعلق بالتكبيرة والركوع المقيدة بهذا القيد. التقيد جزء من المأمور به، جزء تحليلي، ولكن القيد ليس بمأمور به. نعم، بناء على أن يكون مقدمة الواجب واجبة شرعا، القيود ايضا واجبتون، لان التقيد لا يوجد في الخارج الا مع هذا القيد. فلو فرضنا ان القيد لم يوجد في الخارج، التقيد لا يوجد لا محاله. فرضنا ان المصلي لم يستقبل القبلة، طبعا تقيد الصلاة بالاستقبال لا يوجد في الخارج. لم يلبس لباسا، تقيد الصلاة باللباس لا يوجد في الخارج. وجود التقيد يعني وجود الحسة يتوقف على وجود الطبيعي و على وجود القید فی الخارج اذا لم يوجد القید التقید لا يوجد فی الخارج. اذن نسبت الشرط الى التقید يكون كنسبت المقدمت الى ذی المقدمه، فإذا بنينا على وجوب المقدمة كانت الشروط واجبة بالوجوب المقدمي لا بالوجوب النفسي. إذن في جميع الشرائط مطلقا، في جميع الشرائط حالها حال المقدمة بالنسبة إلى التقيد الذي تعلق به الأمر النفسي، يعني الأمر النفسي انبسط على الأجزاء ومن الأجزاء التقيد بهذه الأمور. التقيد أيضا جزء تحليلي، فإذا كانت حال الشروط حال المقدمات بالنسبة إلى ذي المقدمة لا مانع من أن تكون المقدمة محرمة، يمكن الترسل إلى الواجب بالمقدمة المحرمة. المقصود الترسل إلى الواجب، وهذا كما يمكن بالمقدمة المحللة كذلك يمكن بالمقدمة المحرمة. فإذا فرضنا أنه لبس ثوبا مغصوبا في الصلاة، المقصد من هذا اللبس هو التستر، والصلاة كانت مشروطة ومقيدة بالتستر وقد حصل. النهي عن هذه المقدمة لا يوجب فساد العبادة بوجه، فإن منشأ الفساد أحد أمرين: إما أن المبغوث لا يكون مقربا، قد فرضنا أن الشرائط ليست بمقربة، وإن مثل هذه الشرائط أمور توسلية وقد يغفل المكلف عنها حال الصلاة من الأول، ولا يعتبر فيها قصد القربة يعني في الشرائط. وإما من ناحية أن المأمور به لا يكون مصداقه الحرام، لا ينطبق الواجب على الحرام، فرضنا أن هذا ليس بواجب الشرط، وإنما الوجوب قد انبسط على الأجزاء الخارجية وعلى الأجزاء التحليلية يعني التقيد. والشرائط ليست من الأجزاء الخارجية ولا التحليلية، فلم يتعلق النهي بما هو مصداق الواجب، ولم ينطبق الواجب على ما هو منهي عنه. إذن أي شيء يكون موجبا للفساد؟ فأجنبي فالنهي عن الشرط أجنبي عن أن مصداق الواجب خارجا، وليست شرط جزءا من الواجب، وممن بسط عليه الأمر بالمركب فهو خارج مجرد مقدمة. نعم، لو فرضنا أن التستر انحصر باللباس المغصوب مثلا، ليس عنده ساتر آخر، حينئذ يكون من باب التزاحم، يدور الأمر بين أن يرفع اليد عن تقيد الصلاة بالساتر فيصلي عاريا، أو عن حرمة هذا اللبس فيصلي مع الساتر. هذا بحث آخر، باب التزاحم باب، وباب انطباق الواجب على الحرام باب آخر. قلنا إن هذا من باب التعارض لا التزاحم. فلو فرضنا أن الساتر غير منحصر بالحرام وللمكلف ساتران، وهو باختياره اختار الفرد المحرم وتستر به فصلى، من ناحية النهي عن الشرط لا موجب لسراية الناهي إلى متعلق الأمر فيكون المأمور به منطبقا على الحرام، لا يكون ذلك أبدا، بل المأمور به شيء ومتعلق النهي شيء آخر. نعم، لو فرضنا أن متعلق النهي هو الصلاة المقيدة بهذا القيد، أو متعلق النهي التقيد بهذا الشيء، حينئذ لا محالة يدل النهي على الفساد. أما بالنسبة إلى الأول فلأنه نهي عن نفس العبادة، والنهي عن العبادة يوجب الفساد مثلا على ما نبين. وأما على الثاني فلأن التقيد بهذا الشيء إذا فرضنا أنه متعلق للناس فلا يمكن أن يكون مصداقا للواجب، لأن الأمر النفسي قد انحل إلى الأجزاء، فكان التقيد أيضا مأمورا به، وما فرضناه أنه مأمور به لا يمكن أن ينطبق على الحرام. فلا محالة يوجب هذا تخصيصا في دليل الشرط، لو فرضنا أنه كان دليل نهى نهيا نفسيا عن الاتيان بالسلام وتقيد السلام باللباس المغصوب مثلا، كان هذا تقييدا في دليل الشرطية، معناه أن شرط الصلاة التستر باللباس المباح، هذا خارج عن محل الكلام. محل كلامنا ما إذا تعلق النهي بنفس الشرط لا بالصلاة ولا بتقيد الصلاة بهذا الشيء، شيء منهما لا يكون، بل نفس الشرط أي لبس هذا اللباس هذا متعلق للنهي وهو حرام. حرمة هذا لا تسري إلى العبادة، ولا تكون العبادة فاسدة من جهة النهي عن شرطه فيما إذا كانت هناك مندوها، وأما ما عدم المندوها فالباب التزاهم كما هو واضح. إذن ما ذكره صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه من أن النهي عن الشر لا يوجب فساد العبادة إلا فيما إذا كان الشر عبادية كالوضوء والغسل مثلا، هذا هو الصحيح. أما في غير العبادة فلما ذكرنا، وأما في العبادة فالوجه فيه ظاهر، فإن الوضوء بما أنه عبادة وكذلك الغسل والتيمم إذا تعلق النهي بشيء من هذه الأمور بما أنه نهي عن العبادة فتفسد هذه، فإذا فسدت فالصلاة لا تكون واجدة للقيد، لأن الصلاة مقيدة بالطهارة الحدثية، والطهارة الحدثية لم تتحقق لأن هذا في حكم العدم، هذا الوضوء كأنه لم يكن، الغسل كذلك والتيمم كذلك. فالتفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه صورا وكبرا هو الصحيح، يعني أولا ينقسم الشرط إلى عبادي وغير عبادي، هذا صحيح. وما ذكره شيخنا الأستاذ قد نسى الله نفسه من أن الشرائط كلها توسلية ليس الأمر فيها كذلك. نعم التقيد توسلي ولكن الشرط غير التقيد، المراد بالشرط والقيد، القيد تعبدي، التقيد ليس بتعبدي كما تقدم. يمكن أن يصلي الإنسان غافلا عن كونه على وضوء أو عن كونه على غسل وبعد ذلك ينكشف أنه كان متوضئا صحت صلاته، فكم فرق بين أن يكون التقيد تعبديا أو أن يكون القيد تعبديا. المراد بالشرط هو التقيد والقيد، لت تقید التقید والاشتراط، یعنی تخصیص الصلاة به هذه الحصه، تقید الصلاة به هذا القید، هذا لیس به تعبدی و اما نفس القید فهو تعبدی. فبحسب الصورة تقسیم الشرط الى التعبدی و غیر التعبدی هذا و صحیح، و بحسب الحکم ایضا الامر کما ذکره بالنسبة الى التعبدی کان النهی عن موجبا للفساد و بالنسبة الى غیر التعبدی فلا فإن المأمور به مغایر للمنهی عن، المأمور به یا الاجزاء المتقیده و المنهی عن هو الشرط الذی هو امر خارجی، نعم هو مقدمه للواجب ولا مانع من کون المقدمه حراما. هذا تمام کلامنا فی الشرط. ثم ذکر صاحب الکفایه قدس الله نفسه قسمین آخرین، ان یکون النهی متعلقا بالوصف الملازم و قد یکون متعلقا بالوصف غیر الملازم یعنی المفارق. اما بالنسبة الى الوصف الملازم كما اذا فرضنا ان الجهر بالقراءة كان محرما محرما نفسيا، ومع ذلك المكلف في صلاته قرأ جهرا، حيث ان الجهر بالقراءة لا ينفك عن القراءة لا محالة، فإن الجهر لا يمكن إلا في ضمن قراءتين، بلا كلام لا يمكن الجهر. فالنهي عن الجهر في القراءة بحسب الفهم العرفي من جهة هذه الملازمة بعينه نهي عن القراءة الجهرية، لا فرق بين أن يقول المولى لا تقرأ جهرا أو يقول لا تجهر في قراءتك، هما شيء واحد. ليس الجهر بالقراءة موجودا والقراءة موجودا آخر، يكون أحدهما مأمورا به والآخر فمنيا عنه، بل وصف ملازم له. يعني يتحسس القراءة في الخارج يتحسس إلى ينقسم إلى حصتين، فقد تكون القراءة جهرية وقد تكون القراءة إخفاتية. فإذا نهى المولى عن الجهر بالقراءة لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فرضنا أن الجهر في القراءة تعلق به النهي، معناه النهي عن القراءة الجهرية. المراد في الآية المباركة من الجهر ليس هو الجهر الذي نتكلم فيه بالبيت، يعني الصوت العالي جدا أن يسيح الإنسان، كما أن المراد بالإخفات مقابل ذلك على نهو يكون لا يكون الإنسان هو يسمع صوته مجرد تحريك الشفتين. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني لا يكون الصوت صوتا جهريا بتلك المرتبة مثل استياح مثلا، ولا يكون إخفاتا على نهو لا يكون له ظهور. وابتغ بين ذلك سبيلا، بين تلك المرتبة وهذه المرتبة، وهذا أيضا ينقسم إلى جهر وإخفات بحسب أنواع السلوات. فلو فرضنا أن الجهر في القراءة نهى عنه المولى، هذا النهي يرجع في الحقيقة إلى النهي عن القراءة الجهرية واضح واضح. فلو فرضنا أن المكلف أسى وجهر في قراءته يحكم بفساد هذا الجزء، لأن المأمور به لا ينطبق على ما هو حرامون. واما لو فرضنا ان الوصف مفارق له وجود اخر غير ذلك الوجود، قد يكون معه وقد لا يكون، كالغصب بالنسبه الى الصلاه على ما تقدم من ان المصداق لهما يعني بالنسبة إلى غير السجدة من الأجزاء ليس بينهما اتحادون، قد يكون الغسل مجتمعا مع الصلاة وقد يكون مفترقا، كذلك الصلاة قد تجتمع مع الغسل وقد تكون مفارقة له. في مثل ذلك واضح إن النهي عن الوصف المفارق لا يكون نهيا عن الآخر، فالنهي عن الغسل لا يكون نهيا عن الصلاة المجتمعة معه في الوجود، فهذا واضح. إذن محل الكلام في هذه المسألة هو النهي عن نفس العبادة بعنوانها، أو النهي عن جزء العبادة، أو النهي عن شرط العبادة إذا كان عباديا، أو النهي عن الوصف الملازم للشيء غير القابل للانفكاك عنه كالجهر في القراءة. هذا أيضا يرجع إلى النهي عن الجزء. نتكلم في مقام الإثبات أن النهي عن العبادة بعد بيان محل الكلام أنه يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد.